بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الخامس عشر في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب الطهارة باب الآنية. تكلمنا في الدرس السابق عن استخدام المسلم للأواني التي تكون لغير المسلم، وبينا أثر وضع الماء فيها على الطهارة. واليوم أذكر حديثا آخر يتعلق بذات الموضوع، أبين فقهه مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الحديث العشرون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. الحديث متفق عليه، في حديث طويل. أكرر الحديث مرة أخرى. قال ابن حجر رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. الحديث متفق عليه، في حديث طويل. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، راوي الحديث هو عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر وكان صاحب راية خزاعة عام الفتح. قال ابن عبد البر: كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها، ومات فيها سنة 52 للهجرة، فرضي الله عنه. ثانيا، الحديث هنا ساقه الإمام ابن حجر بمعناه وليس بلفظه. هذا الحديث له قصة جاءت في الصحيحين، ملخصها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا إليه العطش لقلة الماء في سفر كانوا معه فيه، فأرسل صلى الله عليه وسلم من يبحث عن الماء. وجدوا امرأة مشركة مع مزادتين من ماء، جاءوا بها وبالماء الذي معها، أحضروها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دعا صلى الله عليه وسلم بإناء أفرغ في هذا الإناء من مائها، ثم نودي في الناس: أسقوا واستقوا. فقدر الله معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فسقى من شاء واستقى من شاء واغتسل من كان جنبا. والمرأة قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ثم جمعوا لها من الطعام وأعطوها، يعني شكروها، وأعادوا لها مزادتيها كما هما، فرجعت إلى قومها وأسلموا بعد فترة من الزمن، بعد أن أصبح المسلمون يغيرون على من حولهم ولا يقربون قومها إكراما لها. أسلموا لما رأوا ذلك. وقد جاء في سياق الحديث في رواية البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض في الماء فأعاده في أفواه المزادتين. هذا يدل على استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة هذه المرأة المشركة. ومن هنا روى الفقهاء الحديث بالمعنى، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. ثالثا، المزادة هي الراوية، تكون من الجلد، يستعملونها لأخذ الماء من مورده، من مكان وجوده. والمشركة هي من أشركت بالله ولم تؤمن، وظاهر حالها أنها من عباد الأصنام. رابعا، الحديث يدل على طهارة آنية الكفار وجواز الوضوء فيها، وأن الماء لا يكون نجسا إذا وضع فيها. وقد قدمنا في الدرس السابق أن الأصل هو طهارة آنيتهم، وأنه يكره استعمالها إلا عند الحاجة وبعد غسلها للحديث السابق. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصراني كما عند البيهقي في السنن. وثبت كذلك قول جابر رضي الله عنهما قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم، كما عند أبي داود. ويستثنى من ذلك ما لو علمنا النجاسة في آنيتهم فيحرم. خامسا، ولأن هذه المزادة تكون مصنوعة من جلود الحيوانات غالبا، فهذا كذلك يدل على طهارة جلود الحيوانات إذا دبغت، وحتى لو كانت هذه الجلود من ذبائح المشركين التي هي محرمة، لكن بالدباغة يطهر الجلد ويجوز استعماله، مع أن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: إنما المشركون نجس في سورة التوبة، لكن نجاستهم هنا نجاسة اعتقاد وليست نجاسة حسية. ولذلك لو تزوج المسلم من كتابية فإنها تكون كالمسلمة في قيامها بشؤون المنزل من إعداد طعام وشراب وغير ذلك. سادسا، الحديث أفاد جواز أخذ الإنسان من ماء غيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، خاصة إذا كان الأخذ لا يضر صاحبه، فيجوز أن يأخذ ما يدفع عطشه ولو بالقوة. فإن الصحابة استنزلوا المرأة عن بعيرها وأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرفوا في مائها. سابعا، في الحديث معجزة ظاهرة من أعلام النبوة، فإن الله تعالى أنزل البركة في هذا الماء حتى شرب منه الناس واستقوا وعادت المزادتان كما كانتا، وقد جاء في رواية الصحيحين: فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أن لم نسق بعيرا وهي تكاد أن تنض من الملء، تنض يعني تسيل، وعند مسلم تكاد تندرج من الماء أي تنشق. ثامنا، ينبغي لمن صنع أو لمن صنع إليه معروف أن يكافئ صاحب المعروف وإن كان كافرا، كما كوفئت المرأة المشركة بالطعام كما أسلفنا في الرواية. أسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يتقبل منا قولا وسماعا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.